حسين بن طاهر. يجب على المسير نفقة أصوله المعسرين وإن قدروا على الكسب، ونفقة فروعه إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لشهر أو بدأوا زمانة. ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها، وعليه لها نفعة إن طلقها، وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم، وألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ولا يضربهم بغير حق. ويجب على الزوجة طاعة الزوج في نفسها إلا ما لا يحل، وألا تصوم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه.
يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى مسائل تتعلق بالمعيشة والحياة في هذه الأرض من قبل الحقوق والواجبات في الأسر وفي المجتمع، فيبين ما يتعلق بالأسرة مما جعل الله من واجب النفقة على القادر على النفقة على أصوله، ومعنى أصوله الأب والأم وما على منهم، أب الأب وأم الأم وأم الأب وأم الأم، وهكذا من وجد من أجداده من أبي وأمي ومن يدري إليهم فيه بالنسب، يجب عليه أن ينفق عليهم مهما كانوا محتاجين إلى النفقة بالمعروف، فينفق عليهم النفقة اللائقة ويكتسب من أجل ذلك. إذا لم يكن لديه المال فيجب عليه أن يكتسب لأجل أن يؤدي حق النفقة لهؤلاء الأصول. قال وكذلك على الفروع نفقة فروع إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب، فذكر أن في الأصول شرط واحد لوجوب النفقة عليهم، الشرط الواحد حاجتهم أنهم محتاجون، فإذا كان الأب محتاج وإن كان قادر على الكسب ولكنه ما يكتسب جلس عن الكسب وهو قادر على الكسب، فالفرع يجب عليه أن ينفق على أبيه وإن كان قادر أبوه على الكسب ولكن لم يكتسب هو محتاج، فشرط الحاجة واحد فقط لإيجاب النفقة على الفرع للأصل بخلاف نفقة الأصل على الفرع. فنفقة الأصل على الفرع لابد فيها من شرطين، شرط الأول الحاجة، الثانية عدم القدرة على الكسب. فإذا كان قادر على أن يكسب وإن كان محتاج ما يلزم على والده بل يأمر بالكسب وهكذا، فلا يلزم على الأب ولا على الجد. والفروع الإبن وإبن الإبن وسفل بنت الإبن وهكذا، والبنت بنتها وإبن ابنها وهكذا، الفروع والأصول. وهذا بخصوص الذين يجب عليهم النفقة عند الشافعية، وأوجب بعضهم النفقة على الحواشي مثل الأخت ومثل العم ومثل الخال وما إلى ذلك. والوجوب في النفقة عند الشافعية مقتصر على الأصول والفروع، وجوب النفقة مقتصر على الأصول والفروع. فالأصول هذا حق اللي يقرأ، فالفصول فالأصول تلزم النفقة عليهم بشرط واحد وهي الحاجة، والفروع تلزم النفقة بشرطين وهي الحاجة والعجز عن الكسب. والعجز عن الكسب. قال ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها، فهذا من حين أن التمكين، من حين أن يعقد عليها فتمكنه من نفسه يجب عليه نفقتها، نفقة الزوج. وكذلك يجب عليه المهر الذي عقد عليه، وهذا سر العرف بين الناس في أكثر الأماكن أنهم يعطون أولياء الأمور شيء من المال وينفقونه لشؤون الزواج ويعدونه المهر، وإنما المهر في الشرع ما تم العقد عليه، زوجتك إياه بكذا، وهذا المهر ملك للزوجة لا لأبيها ولا لغيره لا لولي أمرها، هي ملك لها يجب أن يسلمه إياها هي تأخذه منه ملك لها، إنما إذا استلمه أبوها عنها بالوكالة فأنفقه عليها جاز ينفق عليه، ولكن بتوكله وتأذن له أن يقبض عنها مهرها. المهرها المهر يثبت بالعقد والدخول، فإن طلق قبل الدخول وجب نصف المهر، فإذا دخل بها فقد وجب المهر كله. وقال ومن السنة أن يسلمه إليها قبل الدخول. هذا المهر الذي يكون عليه العقد، وقال وعليه لها متعة إن طلق، فإن حصل الطلاق بينهم لأي علة ولأي سبب فيجب عليه أيضا عند الطلاق أن يمتعها، يعني أن يعطيها شيئا هدية. قال تعالى متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فيجب عليه أيضا المتعة عند الطلاق، هذا غير المهر. وبعض بعض القبائل يأخرون الأداء المهر إلا إن حصل طلاق أو حصل موت بعدين يأخذون المهر، والأصل أنه ينبغي أن يسلم من قبل الدخول بها، هذا الأفضل فيه. وعلى كل فهو في ذمته إلا أن تبرئه منه أو تسامحه، كما أنه يجوز له إذا أهدى لها أشياء ونواها من المهر وقعت من جملة المهر، وأن كل ما أعطاها شيء إذا نواه من المهر يقع من جملة المهر. قال وعلى مالك العبيد كذلك المملوكين تجب نفقتهم على مالكهم غداهم وعشاهم وكسوتهم ومسكنهم، فالنفقة تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن، نفقتهم وألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون سواء كانوا مملوكين أو بهائم كذلك. والبهيمة كل من ملك بهيمة وجب عليه أن ينفق عليها، فإذا قصر في علفها وطعامها حسب بذلك في الآخرة وعوقب على التقصير في حقها لأنها أمانة عنده، فلا بد أن يعطيها نفقتها كاملة ولا يعرضها للظمأ ولا يعرضها للجوع، ويعطيها النفقة بالمعروف بمقدار ما يحتاج إلى ذلك الحيوان. وهكذا جاءت شرائع الله تبارك وتعالى بالحقوق للإنسان وللحيوان. وترون أمام أعينكم تشدق بالكلام الكاذب، حقوق الإنسان والرفق بالجمعية الرفق بالحيوان، ولا سلم منهم إنسان ولا سلم حيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دعاوي باطلة، ولكن في شرائع الله الحق للإنسان والحق للحيوان كامل، حتى أن من ضرب حيوان بغير حق كما ذكر عندكم في الضرب لا يضربهم بغير حق، لو ضربوا بغير حق للتأديب في وقته، حتى قالوا لو كان عندها هرة تسرق وراد يضربها، إن كان في حالة السرقة في حالة الأخذ يجوز، وأما إذا قد هربت وكانت وبعدين جات معجلة، لأن الحيوان ما يعي أن هذا بأي سبب إلا إن كان وقت المباشرة للسبب. والضرب أيضا نفس الشيء، ضرب غير مبرح في الحيوان يحرم الوجه، ممنوع الضرب في الوجه ولو كان حيوان للتأديب، ويكون غير مبرح، لا يكسر عظم ولا يسيل دم، ما يمكن. وأيضا العدد يكون محصور لا يزيد على 20 عند بعض المذاهب، لأن 20 ما تكون إلا في حد من الحدود، وهو يحد شارب الخمر إذا كان مملوك 20 ضربة، فلا يبلغ التأديب إلى هذا المبلغ، هذا حد فوق التأديب. وقيل 10 لما جاء في بعض روايات الحديث لا يزيد على 10 ضربات، وقيل 3 ممنوع أن يزيد على 3 ضربات. وكيفية الضرب للتأديب بعضها بالسواك، يقول السواك حقوق السواك المسألة إلا من أجل التهييب فقط والتخويف العام، ما ليس المقصود الإيلاء. وإذا قد قل فيه الحياة والمروءة ما يفيده اللي مهما ضربته ومهما أدبته، ولكن المقصود إلا بعث الضمير والإحساس. فهكذا فمن ضرب حيوان بغير حق جاء به يوم القيامة فبطح هذا الضارب على حجرة من نار، ثم يؤمر أن يرفسه الحيوان بقدر ما ضربه في الدنيا. أن الله عدل يعطي كل ذي حق حقه، حتى ظلمت حيوان لا تحسب أنه ما حد وراه محامي ولا حد محاسب، ما بيقدم عليك عند الحاكم هنا، حاكم يوم القيامة بيحكم له أنه ربك وربه، ما بيتركه هكذا. ولا يظلم ربك وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حتى أنه يقتصر الحيوانات بعضها البعض وهي غير مكلفة، ولكنه إذا اعتدت واحدة على الثانية يأمر في القيامة ترد العدوان عليها. حتى أنه يقتص للشاة الجمة من الشاة القرنة، الجمة التي لا قرون لها، كانت تعيش مع وحدة تستغل قرونها عليها، إذا جو جنبها وكل الولاد نطحتها بقرنها ودفعتها مسكينة تشيل عليها الأكل وتستغل القرون حقها وتنطح أختها، فيؤتى بهن في القيامة، تحول قرون هذه إلى هذه، يقال انطحيها بقدر ما نطحتك في الدنيا، حتى لا يبقى أحد على أحد حق، كل يعطي كل واحد حق. ويقول ينادي مناديه في سبحانه وتعالى في القيامة أن الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه. ويقتص بين البهائم، فإذا اقتص بين البهائم وبين البهائم وبني آدم والجن كذلك، إذا اقتص بينهم يقول للبهائم كوني تراب، فتعود البهائم كلها تراب، ويرى حالها الكافر والفجر فيتمنى أنه كان بهيمة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت، يعني لما تعود هذه كلها تراب يتمنى أنه كان حمار ولا بقرة في الدنيا، ولا كان مسؤول ولا كان مدير، ولا كان وكان يتودى أنه لأنه حصل عذاب والعياذ بالله، هذا ترجع تراب، هو ما يرجع تراب، يروح إلى العذاب يخلد في النار أو يعذب بها إن بقي في عند موته في قلبه إيمان، ثم ينتقل إلى الجنة. لا إله إلا الله، سبحان الله عز وجل، لا إله إلا هو. فما يستغل إذا الإنسان قوته على حيوان يقوم يغضب ويضرب بغير حق، لا تضرب إلا بمقدار التأديب الحاجة، مثل كذلك حتى الإبن والبنت يكون ضربهم من غير مبرح وفي غير الوجه وبمقدار التأديب في العدد وفي الكيفية كما ذكرنا، لأن ورانا الحساب، ورانا إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا حتى في دقائق الأمور، لأن الحق تعالى يصلح بين عباده، ولما ذكر الموقف صلى الله عليه وسلم بكى وقال إنه عندما يدخلهم الجنة جماعة من أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط تبقى مظالم بينهم، يقول لهم الحق تعالى تواهبوها بينكم، ما حد يدخل الجنة حتى يعطي حق الآخر كامل، قال فيظهر حق لواحد وتنمى فرصة يقول أنا بغيت حقي من هذا، قال فيقول الله له انظر الجنة، ينظر الجنة وإذا درجة رفيع يقول يعجب ما في فيما فيها من قصور وأنهار وأشجار، في درجة عالية يقول يا رب لمن هذا، لنبيهم لملك، قال لا لمن يملك ثمنها، يقول من يملك ثمنها، يقول أنت بعفوك عن أخيك هذا، إذا عفوت عنه أعطيك هذا، قال تعطيني هذا، مسامح عفوت عنه. فبكى صلى الله عليه وسلم قال أصلحوا بين أخوانكم فإن الله يصلح بين عباده، يصلح بين عباده، قال شو رب العالمين ويصلح بين العباد، يعطي ذا مقابل ذا، وإذا من شان يتسامحون بينهم البين، قالوا أنتم في الدنيا صلحوا بين أخوانكم سامهم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويجب على الزوجة طاعة الزوج في نفسها إلا ما لا يحل. وإذا طلب العذر لإتيانها في دبرها لا يجوز لها أن تمكنوا من ذلك، أو إتيانها في أيام الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تمكنوا من ذلك فيما لا يحل، وتطيع في كل ما شرع الله من مثل أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تدخل بيت أحد إلا بإذنه، وتجيب إذا نادها، هذا الواجب عليها. ولا تزال في رضا الله ما دامت في طاعة الزوج، وكحال الولد مع أبويه في برهم، ولا يزال في رضا الله ما دام في رضا الوالدين. وألا تصوم تطوعا يعني، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. فأما إن كان صوم واجب مثل رمضان ما يحتاج إذن، أو ضاق وقت القضاء ما عاد يحتاج إذن، أو نذر معين فما عاد يحتاج إذن، ولكن وإذا أذن لها في الصوم سواء قضاء أو تطوع فلا يجوز له أن يفطرها من صومه، وإن دخلت في صوم تطوع من دون إذنه يجوز له أن يفطرها. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه لتنتظم شؤون الأسر. واختلفوا في مسألة الخدمة في البيت هل يلزمها شيء، فمن الأئمة الأربعة من قال كالعادة والعرف عند الناس تقوم بخدمة في البيت، منهم مثل الشافعية قال ما يلزمها، هو يجب عليه أن يأتي لها بالنفقة، ولا يلزمها أن تطبخ له ولا أنتم، هذا من جهة اللزوم. ولكن صلاح البيوت بقيامها على العرافة الطيبة وعلى التعاون والمساعدة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في خدمة أهله قالوا، ويطرح هذا ويشيل هذا ويقطع اللحمة ويحلب الشاء ويقوم البيت يكنس صلى الله عليه وسلم وسط بيته صلوات ربي وسلامه عليه. وأمر أن يعان الخادم في طبخه وغيره، يقوم معه السيد ويساعده، وإذا طبخ له شيء وقدمه إليه فلا يأكله كله ويتركه، فإنه ولي علاجه هو اللي يتعبه، وأنت تأكله تعطي له أكل ثاني أقل من هذا ولا أقسم له مما تأكل منه. وهكذا كملت الإرشادات على يد خير البريات لما فيه صلاح الدنيا والآخرات. وما بعث الله الرسل لعباد الله لتكميل معاشهم ومعادهم. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه: فصل. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله، والتصديق واليقين والإخلاص، وهو العمل لله وحده، والندم على المعاصي، والتوكل على الله، والمراقبة لله، والرضا عن الله، وحسن الظن بالله وبخلق الله، وتعظيم شعائر الله، والشكر على نعم الله، والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله، وعلى ما ابتلاك الله، والثقة بالرزق، واتهام النفس وعدم الرضا عنها، وبغض الشيطان، وبغض الدنيا، وبغض أهل المعاصي، ومحبة الله وكلامه ورسوله والصحابة والآل والأنصار والصالحين.
نعم. بعده
إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم: وقال سيدنا عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في كتابه النصائح الدينية ما معناه: وهذه أوصاف يجب أن يتحلى بها ويتصف بها كل مؤمن، وهي قوله قبل هذا بقليل: أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله تعالى، زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها، منفقا للفاضل عن حاجته مما في يده، ناصحا لعباد الله تعالى، مشفقا عليهم، رحيما بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مسارعا في الخيرات، ملازما للعبادات، دالا على الخيرات، داعيا إلى الهدى، ذا سمت وتؤودة ووقار وسكينة، حسن الأخلاق، واسع الصدر، لين الجانب، مخفوض الجناح للمؤمنين، لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة، ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه، ولا سيء الأخلاق ولا ضيق الصدر ولا مداهنا ولا
سطر ولا فظا ولا غليظا، قفزت سطر ولا فظا ولا غليظا،
ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه، ولا فظا ولا غليظا ولا مماريا ولا مجادلا ولا مخاصما ولا قاسيا، ولا سيء الأخلاق ولا ضيق الصدر ولا مداهنا ولا مخادعا ولا غاشا ولا مقدما للأغنياء على الفقراء، ولا مترددا إلى السلاطين، ولا ساكتا على الإنكار عليهم مع القدرة، ولا محبا للجاه والمال والولايات، بل يكون كارها لذلك كله، لا يدخل في شيء منه ولا يلابسه إلا من حاجة أو ضرورة. انتهى كلامه رضي الله عنه ونفعنا به.
يتكلم عن واجبات قلبية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأكثر ما يسمع الناس الواجبات المتعلقة بالأعضاء، ولكن هذا فيما يتعلق بواجبات القلب ومعاصي القلب كذلك. ولا تقاس طاعة للجوارح بطاعة للقلب إلا كانت طاعة القلب أرجح وأكثر أجرا وأعظم منزلة عند الله، ولا تقاس معصية للجوارح بمعصية القلب إلا كانت معصية القلب أقبح وأثقل في الميزان والعياذ بالله تعالى. فيجب الاعتناء بطاعة القلوب والأداء الواجبات والمندوبات من أحوال وأوصاف القلوب، منها فرض ومنها مسنون. وكذلك يجب اجتناب المكروهات والمحرمات من صفات القلوب، من صفات القلوب. فمن الواجبات القلبية والمراد بالقلب، هذا السر الموضوع في الإنسان باللطيفة الربانية، يدرك بها ويفهم الرمز والإشارة إليها، يكون الخطاب وعليها بسببها يكون الثواب والعقاب. هذه اللطيفة الربانية الموهوبة للإنسان، قلبه، باطنه الذي باطنها الروح وباطنه السر، يجب عليه أن يراعي هذا القلب، وعليه واجبات مفروضات على القلب. أول مفروض الإيمان، الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله تعالى. وقال والتصديق أي تقوية التصديق حتى يصل إلى اليقين. واليقين علم اليقين أولا، هذا فرض على المؤمن يسعى حتى يحصله. فأول الفرض حصول التصديق والجزم بذلك، ثم عليه أن يسعى أن يقوى ذلك ويثبت ويرسخ حتى يصير كالجبل الشامخ. هذا ما يسمى بعلم اليقين. وأما ما وراءه فهي كمالات وشرف يشرف الله بمن شاء من عباده من عين اليقين ومن حق اليقين. لكن الفرض الأول التصديق الجازم، وقد يطلق عليه لفظ الإيمان مجرداً، التصديق الجازم، هذا فرض على كل مسلم، لا يجوز له أن يقصر فيه ولا أن يقصر عنه أبدا. وبعد هذا الجزم بالاعتقاد ينبغي أن يقوي الإيمان حتى يصير في علم اليقين. وما وراء ذلك فهو سنن وشرف وكرامة وعزة يعز الله بها من يشاء من عباده، من مراتب عين اليقين وحق اليقين. اليقين هو عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه. فأول مراتب علم اليقين، التي لا ينبغي أن يقصر فيها كل مؤمن، وما وراء ذلك فلخواص المؤمنين من عين اليقين وحق اليقين، والإخلاص لله تعالى بأن لا يلاحظ الخلق أن لا يكون له قصد في قراءة أو في ذكر أو في عبادة أو في صدقة أو في تعليم أو في تعلم أو في دعوة إلى الله أو في جهاد في سبيل الله، أن لا يكون له في شيء من ذلك قصد غير وجه الله وقربه وثوابه، أن لا يكون له قصد ثناء ولا منزلة في قلوب الخلق ولا استعطاف لأحد منهم ولا استجدى لشيء من أموالهم. وهكذا يبتلى بعض الضعيف الفهم في الواجبات القلبية والمهمات، يظن أنه إذا علم أنه له حق، أنه له حق الإكرام والإحترام والتعظيم، وأنه له حق الأخذ من المال وما إلى ذلك. وكان شعار النبيين في تبليغهم وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى الله: ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم عليه من أجر، ما سألكم عليه من أجرية إلا على رب العالمين. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وعلى هذا عهدنا شيوخنا وصلحاء الأمة، لا إله إلا الله، وفيهم من يواسي المحتاجين من المتعلمين ومن المدعوين، ويعطونهم من أموالهم وقد يستقرضون لهم، لا إله إلا الله. قال والإخلاص، وهو العمل لله وحده أن لا يقرن شيئا من الصالحات بقصد الخلق، لا المنزل عندهم ولا النيل من مالهم ولا ثناؤهم ومدحهم. وهكذا قلنا لكم، ذكرنا لكم أن أول رجوعنا إلى حضرموت بعد الوحدة كان يقول لهم الحمد لله الدار ترجعون للقيام بالتعليم والدعوة وما إلى ذلك، وكانوا رجالك يعلمون ويبذلون جهدهم للناس ولا ينتظرون من أحد جزاء، حتى قول جزاك الله خير ما يلتفتون إليها من أحد، والذي قال لهم جزاكم الله خير والذي سبهم عندهم سواء، لأنهم يؤدون حق الله في التعليم، لا إله إلا الله. وهو العمل لله وحده والندم على المعاصي صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم، نندم بقلوبنا عليها فيطلع الله على الندم فيرحم ويعفو ويسامح جل جلاله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الندم على المعاصي وأنواع التقصيرات والتوكل على الله بالاعتماد عليه والاستناد إليه والثقة به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومن التفويض فيضان المنع، يقول الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس: ومن التفويض فيضان المنع، فوض له أمورك واحسن في الظنون، يقول الإمام الحداد: فوض له أمورك واحسن في الظنون. والمراقبة لله أنه مطلع علينا وناظر إلينا ومحيط بنا وقادر علينا ولا يخفى عليه من أمرنا خافية، فهو أعلم بما في قلوبنا وبنياتنا منا، أعلم بها منا جل جلاله. المراقبة لله والرضا عن الله تعالى في أقداره وأقضيته وفي أحكامه وشريعته، الرضا عن الله، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله تعالى. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر، وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر. الحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يقبل وأن يعفو وأن يرحم وأن يغفر وأن يتجاوز وأن يسمح وأن يسامح وأن يدنيك من حضرته ويقربك وأن يلحقك بصالح عباده وأن يحسن لك الخاتمة عند الموت وأن يثبتك على ما يحب منك وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومن حسن الظن بالله تعالى أعتقد عظمته وجلاله وكبريائه وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله. وقال الله تعالى في الذين أساءوا الذنب في الله تعالى بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وحسن الظن بالمولى ترى البشرى فالرب عند ظنون العبد فلتدرى. جاء الحديث بلا فصغ إلى الذكرى والبس من الصبر سربالا لدى الضجر واسأل من الله كشف البؤس. حسن الظن بخلق الله تعالى أن لا تجزم على أحد بسوء ومن رأيت منه سوء فتتوقع وتجد أن يعقبه توبة وأن يموت على خير حال. وحسن الظن لا يمنع من النصيحة ولا من إنكار المنكر ولا من الزجر لمن ما يحتاج إليه، ولكن لا تسيء الظن به فتظن أنه يموت على سوء خاتمة وأنه يعذب، ولكن تحسن الظن به أنه يتوب وأنه يقبل عند الله تعالى وأن تبدل سيئات وحسنات. هذا حسن الظن بخلق الله تبارك وتعالى. وأما ما ظهر من الخير عليه فلا ينبغي أن تأوله بسوء، فهذا غاية سوء الظن. غاية سوء الظن أن يعمل الخير وأنت تأوله بسوء، تقول لا يمكن قصده كذا لا يمكن كذا. فلو عمل الشر المحض الذي لا يحتمل الخير فحسن الظن أن تعتقد أنه يتوب منه وأن الله يتوب عليه وأن الله يبدل سيئته حسنة. وهكذا حسن الظن بالله بخلق الله فهي من أعظم القرب عند الله تعالى. فكم بحسن الظن من إمدادي قد ناله من كان ذا اعتقادي في خامل إمام حق هادي يرونه الناس من الجهال. ولذا قالوا إن صاحب حسن الظن مصيب وإن أخطأ، يعني لو أحسن الظن بفاسق أو بمجرم ما يخسر بل يهبه الله تعالى مثوبة ويرفع له درجة. وفي الآثار أن لله ملائكة يأمرهم بإمداد من استمد ممن ليس أهلا. إذا استمد من واحد ليس أهل الإمداد يمد الله بواسطة الملائكة، هذا بسبب حسن ظنه. صاحب حسن الظن مصيب وإن أخطأ، كما أن صاحب سوء الظن مخطئ وإن أصاب. إذا أساء الظن فيه فاسق ومجرم مخطئ وإن أصاب، فاته مدد، فاته فضل، فاته إحسان، فاته عطاء من الله تعالى بسبب ذلك. لا إله إلا الله. قال الإمام عبد العزيز الدباوي إن أحد الناس سمع بواحد مشهر نفسه بتربية المريدين والسالكين، فهو أراد تحرك باطنه وقلبه أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى وأراد أن يغنم حياته بنيل القرب من الرحمن، فجمع جميع ما عنده من المال وخرج يقصد هذا الشيخ. كان الشيخ مدلس كذاب يكذب عنه، واسم هذا عبد العالي الذي جاء مريد صادق مسين. دق عليهم باب صادف أنه مع بعض أصحابه السيئين يتعاطون شرب المسكرات، وواحد من أصحابه هؤلاء أهل هذا الوصف اسمه عبد العالي. وذا جاء يدق قالوا من؟ قالت الجاري عبد العال. قال خليه يدخل ظنه صاحبه اللي هو. فدخل هذا لم يلتفت إلى شيء وكب على الشيخ وقال هذا كل ما أملك جيت به إليكم تضعونه حيث أردتم وأراكم الله تعالى، وأنا قصدي السير إلى الله والوصول إلى الله. فلما أول كمش لما رأى دخل، فلما رأى ما التفت إلى شيء ولا لاحظ شيء، قال له الوظائف عندنا موزعة على المريدين، باقي إلا عمل في المزرعة الفلانية. قال بسم الله أعمل. خرج من عنده مع أنه وصل من السفر وهو متعب، لكن قوة إرادته وصدقه قام يشتغل في المزرعة. أما هو إلا أول يوم ثاني يوم، فاجتمع جماعة من الأولياء وقد مات بعض الأولياء ويريدون من يخلفه ويحمل حاله بعده. ثم تشاوروا قالوا فيما أطلعهم الله عليه، هذا فلان صادق خرجه وقصد واحد ليس أهل وليس من المربين، فهو أهل أن يعطى هذا. قالوا بسم الله، فنزل نور في قلبه وفتوح، وشاهد ما شاهد من حقائق الإيمان واليقين وعين اليقين وأمر الغيب وعرف. فجاء في اليوم الثاني لا عند هذا الشيء، يقول له العفو منك ترى لي أمر الآن أرجع. قال مع السلامة فراح. فلم يخيب الله هذا الرجال، ما خيبه لأنه جاء بنية صالحة وبحسن ظن، فأوصله وقربه إليه، وهذا عليه الإثم والعياذ بالله تعالى. قال حسن الظن بالله وبخلق الله، وقد مر بعض الذين تداركهم الله بعفوه كان عاصي معروف في البلد بالمعصية فاسق، مر تحت بيت رجل من الصالحين وكان من العارفين، معه تلاميذ يربيهم ويتعلمون على يده، مر تحت البيت فتدركه الله هذا بالخير، خطر في باله قال أنا ذات عصة الله من رأسها إلى قدمها، ووسط هذا البيت توجد ذات أطاعة الله من رأسها إلى قدمها، فأريد الآن أدخل هذا البيت وأنظر إلى هذا الطايع من رأسه إلى قدمه، عسى الله يدخل ذاتي العاصية في بركة ذاته الطايع. وطلع الرجل أشرف الغرفة والشيخ فيها يقري تلامذته، تشوف كذا في الشيخ نظر وخرج. صادف واحد نازل جاي بعده من التلامذة في الدرج، حصل ده عيلي جاب ده هنا، هذا له من آل العلم ولا من آل التربية؟ رجال معروف في البلد ضايع فاسي. قال اللي جابك إلى هنا؟ قال مريت تحت هذا البيت فخطر ببالي أني ذات عصت الله من قرنها إلى قدمها، وعرفت أن وسط هذا البيت ذات طاعة الله من قرنها إلى قدمها، فدخلت أنظر إليه من رأسه إلى قدمه، لعل الله يدخل ذاتي الطايعة في بركة ذاتي العاصية في بركة ذاته الطايعة. تعجب منه مشى، وحضر دخل الرجل، حضر التلميذ، حضر باقي الدرس مع الشيخ حتى كمل. لما كمل وقال حد دخل عندكم هنا؟ قالوا رجال وقف على الباب شوف كذا فيه وخرج. قال هذا فلان بفلان فلان اسمه مشهور. قالوا أجب هذا فلان. قال حصلته في الدرج وسألته قال لي كذا وكذا. الشيخ قال أنت سمعته يقول كذا؟ قال لك كذا. قالوا ادعوه وأظن ما بيصلح لحمل الأمر من بعد إلا هو. راحوا دعوه جاي لعنده، نظر لي هذا ويبكي، قالوا محلك هنا لا تروح مكان ثاني وقم بالأمر. قام مع الشيخ وخدمة الشيخ خدمة الشيخ، بعد مدة ما خلف الشيخ في المقام إلا هو بحسن ظنه هذا وبأدبه وخضوعه لله تعالى وتواضعه لله جل جلاله. وهكذا حدثنا صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المعاني، يقول إن الرجل من بني إسرائيل وكان يكلم صاحبه يزجر عن العصيان، ولكن بعدين هو جاوز الحد فعصى الله بقلبه كيف قسى عليه ذا العاصي، يقول له أنت زيدتها عليه وتقول كذا، فجاء برجله يطالع قال له هكذا تفعل اذهب فوالله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لفلان العابد أني قد أحبطت عمله كله بما صنع معاذ وقل لفلان ذاك أني قد غفرت له، من هذا المتألي علي؟ لا إله إلا الله. قال وكان واحد اشتهر إلى حد أن يقال خليع بني إسرائيل، والثاني عابد بني إسرائيل. فلقيه في الطريق، لما لقيه في الطريق أخذ يمشي معه ويقول لعل الله يرحمني ببركتهم. فلما مشوا في الطريق التفت لي قال ما يمشيك معي، أنت خليع بني إسرائيل وأنا عابد، إيش اللي مشي؟ اذهب في طريق أخرى. فلما أمر الذكر أوحى الله إلى نبيهم في الزمان قل لهما يستأنفا العمل، أما العاصي فقد غفرت له ذنبه كله، وأما هذا الطايع فقد أحبطت عمله كله. لما تكبر على هذا قال بعد من قدامي وروح طريق آخر أحبطت عمله كله، فهم الآن سواء، أقول لهم خلاص من جديد يستأنفوا العمل، هذا ما عاد عليه ولا معصية وهذا ما عاد عنده ولا طاعة، وكلهم الحين سواء يبدؤون العمل من جديد. يا الله بحسن الأدب، يا الله بحسن الأدب مع إلهنا الرب، نخضع ونخشع ونتأدب حتى يرضى عنا ونلقاه على حال جميل ويهب لنا من خيره الجزيل ما هو أهله. لا إله إلا الله. قال وتعظيم شعائر الله، قال ربنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله علامات دينه، أنواع الطاعة وأنواع المحلات العبادة من مثل المساجد وغيرها، وكل ما جعل علم من أعلام الدين وعلامة على الدين والعبادة فهو من شعائر الله. ولكن أعظم شعائر الله خمس: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكعبة المشرفة، والقرآن العظيم، ورمضان، والصلوات الخمس. هذه الخمس أعظم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الشعائر حتى جبل الصفا وجبل مروة لما وضعتا علمين لعبادة السعي صارتا من شعائر الله. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أن البدن يعني الجمال التي تهدى إلى الحرم بنية إهدائها إلى الحرم تعظيما لبيت الله تتحول من الشعائر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فتحولت هي ناقة عادية تحولت إلى شعيرة من شعائر الله بنية صاحبها أن تكون مهداة إلى بيت الله لتذبح في حرم الله ويأكل منها من في الحرم، تحولت إلى شعيرة من الشعائر. لا إله إلا الله. فمن هنا وجب تعظيم الشعائر كلها وتعظيم أهل الإيمان عامة وخاصتهم خاصة، والشكر على نعم الله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استشعار المنة والاعتراف له بذلك، واتصاف البدن بالخدمة كما سمعنا في كلام الإمام العيدروس قال والصبر على أداء ما أوجب الله والمحافظة عليه في وقته والإتقان له والإحسان، والصبر عما حرم الله بالابتعاد عنه. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. من وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. من وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. فالصبر عما حرم الله والزينة الكبيرة. يقولون يقدر على الطاعات كل أحد ولا يقدر على ترك المعاصي إلا الصادقون والصديقون. تعظيم شعائر الله تعالى والصبر عما حرم الله وعلى ما ابتلاك الله به من مرض أو فقر أو فقد عزيز وإلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات، لطف الله بنا وبالمسلمين وللصابرين أجر بغير حساب كما ذكر في القرآن. وفيهم من فقد ولد من الأولاد يقول الله تعالى للملائكة قبضتم ولد عبدي فلان، يقولوا قبضتم ثمرة فؤاده، يقولون نعم يا رب، يقول فماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، يقول فابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد بسبب ما حمد الله على ما نازله. ولا تنزل مصيبة بأحد فيقول الحمد لله إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. والثقة بالرزق، وهذه من مهمات الدين. وما تيسر من الأسباب يقيمه، أو كان متجرد يتجرد، ولكن الثقة بالرزق لا يجوز أن يشك، فإن الشك في الرزق شك في الرزاق جل جلاله. وبعد قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. قال الإمام الأحداث كما قال بعض العارفين من قبل: لو أن السماء نادت أن لا تمطر بقطرة، والأرض نادت أن لا تنبت حبة، قال: وجميع أهل تريم عيال علي، لم أهتم بهم بعد قول ربي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمقابل ذلك أتاه الله تعالى من انفعال الأشياء له بأمره سبحانه وتعالى. يقول: لولا خوف الشهرة لأخرجت من تحت هذا البساط ما يكفي أهل البلد. لا إله إلا هو، هذا عطاؤنا فمن أمسك بغيري. لكنه بده عبد خاضع وخاشع، وقال: لو كان كلهم عيال علي والسماء قالت ما بأمطر والأرض قالت ما بأزرع ولا بأنبت، ما تحمل بهم. وقد قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وكان يقول فيما أنعم الله لي: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. لا إله إلا الله. وكان يفرح بالضيف قد ما تيسر، وكان يعمل في بعض المناسبات عنده الدجر هذا مع الخمير، يعطيه الوافدين. حتى وفد في بعض الليالي بعض أصحابه بعض ناس من خارج البلد من مدن أخرى، واحد منهم قال لأصحابه: تبى تروحون عند الحداد بيعطيكم الله خمير وذرة، اذهبوا أنا بروح عند صاحبي هنا ويعطينا أكل أحسن، وبكرة بجيب بسلم على الحداد. ذهبوا، وهذا جاي يتعشى عن صاحبه، ما قدر ينام، أصابه ألم شديد في بطنه جدا ويتلوى، وما شاء الله خرجنا عند الإمام الحداد، قالوا له يتلوى من بطنه، قال: شيء من الخمير هذا وذراء باقي؟ قالوا: قد توزع كله، قال: في القدور، الباقي في القدور غسلوا الماء وخلوه يشربوا، شربوا راح منه الوجع. قال: ثاني مرة بتأدب، ما عاد بعرف ولا عاد بقول أكل كذا ولا كذا، بجيب أكل من حقه هذا الخمير الذراء. قال: والثقة بالرزق واتهام النفس في جميع أن في أنها ترأي وأنها تغش وأنها تخون وأنها تكبر وأنها لابد من اتهامها، فإن ال 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 البعد كله البعد في الرضا عن النفس. ومن يقولون أهل المعرفة عندنا: من نظر لنفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، من كلام الشيخ أبو بكر مثلا: من نظر إلى عينه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. اتهام النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي، وخالف النفس والشيطان وعصيما، وإنهما ما حضاك النصحة فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. قال: وبغض الشيطان، لأن الله أمرنا أن نبغضه، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأن عدو تبين أنه عدو الله. وقال عن سيدنا إبراهيم بالنسبة لعمه هذا آزر: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وقد تبين لنا أن الشيطان عدو لله فتبرأنا منه وأبغضناه من أجل الله جل جلاله، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وبغض الدنيا المراد كل ما يقطع عن الله تعالى من جاه أو مال أو أي شيء في الحياة، يقطع عن القرب من الله أو يوقع في المعصية، هذا الدنيا التي يجب بغضها. وبغض أهل المعاصي من أجل المعصية مع رجاء التوبة لهم ومع حسن الظن الذي أسلفنا فيه، ولا يتناقض البغض مع حسن الظن. ومحبة الله تعالى وكلامه ومحبة كلام الله القرآن يقول سيدنا عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم وصفاته ومدحه كلها من محبة الله، محبة الصحابة خصوصا السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار ثم الذين اتبعوهم بإحسان، والآل آل صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ومنهم خاصتهم وهم أهل بيته، أهل بيته أزواج أمهات المؤمنين وأبناءه وبناته وسيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذرية الحسن والحسين، هؤلاء من عموم الآل أهل البيت، فالآل جميع بني هاشم وبني المطلب وأهل بيته زوجاته وأبناءه وبناته وبقية أهل الكساء سيدنا علي والحسن والحسين وذرية الحسن والحسين، هؤلاء أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآل والأنصار له صلى الله عليه وسلم من خصوص الصحابة، وكل ناصر له في كل وقت نحبه من أجل الله تعالى، والصالحين عموما. قال سيدنا الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكرم من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهنا مجموعة من الخلال الكريمة جمعها الإمام الحداد وقال أوصاف يجب أن يتحلى بها ويتصف كل مؤمن، فأهل الإيمان هم في هذه الدرجات العالية، لا ينبغي أن يرضوا لأنفسهم بالنزول ويعملوا على التحقق بهذه الأوصاف الشريفات الكريمات، نقلها من النصائح الدينية، قال يكون خاشع الخشوع امتلاء القلب بالتعظيم مع حضوره في تفهم المعاني ومع الـ مع الـ مع الهيبة ومع الرجاء ومع الحياء، فهذه أوصاف الخاشع، أوصاف الخاشع يكون حاضر القلب متفهم للمعنى ويكون اسمها ذا هيبة ويكون ذا رجاء وذا حياء، فهذا إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو خاشع، وهذا الخشوع يجب أن يكون في العبادات وهو يغلب على قلوب الصادقين في 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 مختلف وقتهم في العبادة وخارج العبادة في الصلاة وخارج الصلاة قلوبهم خاشعة. قال سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه: أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صلوات الله وسلامه عليهم، عشان متواضعا لا يرى نفسه أفضل من أحد ولا أعلى من أحد، خائفا وجلا مشفقا من خشية الله تبارك وتعالى، قال الله في الملائكة: وهم من خشيته مشفقون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون، يعني الأنبياء مثل سيدنا عيسى وسيدنا عزير يدعوه أنهم أبناء الله وعبدوهم من دون الله، قال هم بنفسهم يدعون ربهم وهم بنفسهم يبتغون الوسيلة أيهم أقرب الله يتوسلون به إلى الله تعالى ويخافون ربهم سبحانه وتعالى. نعم، يقول زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها ما تيسر من الحلال منفقا للفاضل الزايد عن حاجته مما في يده ناصحا لعباد الله الدين النصيحة مشفقا عليهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في سماء رحيما بهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسارعا في الخيرات ملازما لعبادات. من المسارع في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم مشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في هؤلاء المسارعين في الخيرات، الله يجعلنا منهم ويلحقنا بهم. قال ملازما للعبادات دالا على الخيرات، فمن دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، داعيا إلى الهدى ذا سم وتوأدى ووقار وسكينة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون يخاطبون بجهالة وباستفزاز، وذول ما يستر منهم إلا السلام. قالوا سلامة. قال حسن الأخلاق واسع الصدر يتحمل، لين الجانب مخفوض الجناح للمؤمنين، كما أدب الله نبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا موثرا لها على الآخرة ولا جامعا للمال جمع الذي يعظمه ويميل إليه أو يمنعه عن حقه، يمنع حقه ولا مانع له عن حقه، ولا فظا ولا غليظا ولا مماريا معترضا على كلام الغير مماري، ولا مجادلا الجدال العقيم الذي لا يفيد، ولا مخاصما ولا قاسيا ولا سيء الأخلاق ولا ضيق الصدر ولا مداهن، وهو الذي يترك الدين أو يترك واجب أو يفعل محرم من الدين لأجل شيء من الدنيا والمنزلة عند الناس. هذا المداهن يبذل الدين من أجل الدنيا، وبعكس المراعي والذي يبذل الدنيا من أجل الدين. ولا مداهن ولا مخادع ولا غاشا، من غشنا فليس منا، ولا مقدما للأغنياء عن الفقراء، من توضع لغني لغناه ذهب عنه ثلث دينه، ولا مترددا إلى السلاطين للنيل مما عندهم أو للمنزلة لديهم أو مع السكوت عن نصحهم وما إلى ذلك، ولا ساكتا على الإنكار عليهم مع القدرة، ولا محبا للجاه وهو المنزلة في قلوب الخلق، والمال والولايات أن يتولى على مال يتيم أو على أو يتولى على مال أوقاف أو يتولى على الحارة أو يتولى على قرية أو يتولى على بإدارة ولا برئاسة ولا بشيء من ذلك، بل يكون كارها لذلك كله، لا يدخل في شيء منه ولا يلبسه إلا من حاجة أو ضرورة. قد قال صلى الله عليه وسلم في الإمارة: من سألها وكيل إليها، ومن طلب لها أعين عليها. وإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة.